السلام عليكم، حياكم الله في بودكاست رؤية. في الحلقة الماضية ناقشنا مع الدكتور ماجد الأنصاري موقع الأزمة الخليجية من الوضع العالمي القائم، وفي هذه الحلقة نبي نناقش مع الدكتور المواقف العالمية تجاه الأزمة الخليجية. حياك الله دكتور. دكتور، شلون تقرأ المواقف العالمية؟ مثلا الموقف الأمريكي كان متذبذب ما بين تغريدات ترامب إلى خطابه إلى كلام وزير الخارجية، كلام وزير الدفاع الأمريكي، كذلك الموقف الروسي، الموقف الأوروبي. كيف تقيم المواقف العالمية تجاه الأزمة الخليجية؟
طيب، احنا نبدأ بالموقف الأمريكي لأنه هو يعني الأهم في المعادلة. طيب، الموقف الأمريكي الآن يؤثر فيه ثلاثة عوامل رئيسية. العامل الأول هو رغبة ترامب في أن يحقق وعوده الانتخابية. واحد من أهم وعوده الانتخابية اللي بدأ فيها الحملة واللي كان يتهم بقية المرشحين حتى الجمهوريين بأنهم يرفضون أن يتكلمون عنه هو القضاء على الإسلام الراديكالي. حلو؟ أثناء الحملة الانتخابية في المناظرات الانتخابية مع المرشحين الجمهوريين الثانيين كان يهددهم بأن أنتم ترفضون تقولون كلمة الإسلام الراديكالي، أنتم ترفضون أن أنتم تتكلمون عن العدو الحقيقي، انتم قاعدين تتكلموا عن يعني بشكل عام وبشكل في حرج. انا ما اتكلم بحرج، انا اتكلم بوضوح، انا اقول ان العدو هو الاسلام الراديكالي، وتعريف الاسلام الراديكالي عنده يقترب بشكل كبير من تعريف انه هو كل الحركات الاسلاميه بكل مواصفاتها باستثناء الحركات اللي تعتزل السياسه وحتى هذه يعني هو على فكره ترامب له كلام قديم في موضوع السعوديه والفكر السعودي وتاثيره على نشاه الحركات الاسلاميه وحتى حركات الاسلام السياسي. فمهم جدا ان احنا نفهم ان هذا بالنسبه له هاي السبب الاول اللي يتحرك بناء على النظام الامريكي اليوم، رغبه ترامب في انه هو ينشئ او ينفذ وعوده. حاول هو طبعا اطلق مجموعه وعود رئيسيه، منها مثلا سور بين الولايات المتحده والمكسيك، هذا الان يفشل بشكل ذريع. قيود على الهجره والمهاجرين، فشل بشكل ذريع. زيادة الوظائف ويعني إعادة المصانع الموجودة في الخارج وفرض عقوبات على الشركات تشتغل في الخارج، لم يستطع أن يقوم بذلك. الملف الوحيد اللي استطاع أن يحقق فيه تقدم بشكل قد يكون مقنع للناخب الأمريكي هو ملف الإسلام الراديكالي. ليش؟ لأن هذا ملف خطابي، يطلع يقول كم خطاب، يروح السعودية يقول أنا اجتمعت مع المسلمين وقلت لهم خلاص لازم تحاربون الإرهاب، يقنع عباس بأنه هو يوقف المعونات لأسر الشهداء. كل هذه الأشياء يقدر يسوقها داخليا. الأطراف اللي نفذت الحصار باعت هذه القضية على ترامب من هذا المنطلق، احنا سولنا أوتسورس، سولنا عقد خارجي، احنا بنخلصك من موضوع الإسلام الراديكالي في المنطقة. وشلون بنخلصك موضوع الإسلام الراديكالي في المنطقة؟ احنا بنحارب إيران، بنحارب قطر، وبنحارب تركيا، وبنحارب حماس، هاي الأربعة. النتيجة كانت هي أن الموقف الأمريكي في البداية كان متماهي، أظن لأن الصورة لم تكن واضحة بالنسبة للرئيس لا حول الدور الحقيقي لقطر عالميا ولا حول الدور اللي كانت تكون فيه في قطر حتى في تهذيب الحركات الإسلامية.
عشان تجي نزل التغريدة اللي بيّنت أنه
أيوة. نزل تغريدة وبعدين قال التصريح اللي في روز جاردن في مقابل هذا الولايات المتحدة فيها مؤسسات يعني يسارين يحبون يسمون مصالح الدولة العميقة، يمكن هي ما ينطبق عليها الدولة العميقة بهذا المعنى، لكن في مؤسسات راسخة سياسية، مؤسسة الخارجية، مؤسسة الدبلوماسية، مؤسسة الاستخباراتية، ومجتمع الاستخبارات في أمريكا ضخم جدا، فيه وكالة الأمن القومي، فيه وكالة الاستخبارات المركزية، فيه مكتب التحقيقات الفيدرالية، وفي مجموعة من مؤسسات الاستخبارات العسكرية وما إلى ذلك. فهو مجتمع استخباراتي ضخم جدا، وفي وزارة الدفاع والجيوش الأمريكية أو يعني القوات العسكرية الأمريكية اللي هي يعني أنت تعرف مثلا في أمريكا في ثلاث وزارات للجيش، في وزارة الجيش ووزارة الطيران أو وزارة القوات الجوية، وفي وزارة ثالثة أظن هي وزارة المارينز. طيب، فهذا غير أن في وزير فوقهم كلهم لوزير الدفاع. فالمجتمع العسكري هذا أيضا مؤسسة عميقة أمريكية. هذه المؤسسات الثلاث حقيقة عادة الرئيس الأمريكي ما يتحرك خطوة قدام غير ما المؤسسات الثلاث هذه تعطي ريكومنديشن مالها، تعطي توصيتها في هذا الموضوع. لما عاد الرئيس إلى أمريكا وبدأ الكلام أو يعني بدأ الحراك في المنطقة هنا يصير بشكل يعني عنيف. واضح ان هذه المؤسسات بدات تتحرك هناك، وزاره الخارجيه بدات تتحرك، الاستخبارات بدات تتحرك، والدفاع بدات تتحرك. هذه المؤسسات الثلاث وجهت رساله واحده للرئيس، خلخلت الجغرافيا السياسيه للمنطقه، خطر جدا. اي عمل عنيف في المنطقه الان قد ينتج عنا حرب لا تستطيع امريكا انها تتحملها، والتضحيه باحد حلفائنا لصالح الاخر بشكل اضعاف للموقف الامريكي عالميا، اللي هو اصلا متخلخل. يعني انت لما تبيع حليف من اهم حلفائك، انت قاعد يوفر لك قاعده فيها 10,000 جندي، وفيها القياده المركزيه، فيها مقار الاستخبارات الخاصه فيك، فيها مقار قوات الجويه الخاصه فيك الرئيسيه في العالم.
بس السؤال، هل حليف كقطر مثل حليف السعوديه؟
انا في تقديري، يعني احنا طبعا لما نربط بالقوه الاقليميه للدوله، القضيه هنا ليست بالقوه الاقليميه للدوله، القضيه هنا بالادوار السياسيه اللي يقوم بها الحليف. لا شك ان المملكه العربيه السعوديه بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه هي الحليف رقم واحد في المنطقه. طيب، لكن ايش كثر هذا الحليف مفيد؟ هذا هو المهم بالنسبه للامريكان. يعني هذا الحليف متردد، متقلب، احيانا تصير مشاكل بينه وبين امريكا لا تحل. لذلك مثلا ليش الولايات المتحده تروح تسحب قواتها من السعوديه؟ لاعتقادها من السعوديه غير قادره على فرض حاله من الاستقرار، تضمن ان هي توفر لها ايه، فبالتالي تنقل هاي القوات الى قطر. الامر الثاني هو ان دوله صغيره مثل قطر عندها ما يكفي من المرونه للقيام ببعض الادوار اللي دوله مثل المملكه العربيه السعوديه بحجمها لا تستطيع القيام بها. مثلا قطر لعبت دور الوساطه كثيرا لصالح الولايات المتحده، او على الاقل يعني استفادت الولايات المتحده من هذه الوساطه. الوساطه هذه كانت مع جبهه النصره للافراج عن، حتى يعني الناس الامريكيه كانت تبحث عن الافراج عنهم، يعني الوساطه مع طالبان، الوساطه مع الاخوان المسلمين، الوساطه مع حماس، تخفيف موقف حماس تجاه الازمات المختلفه، ايجاد حاله من التوافق في افغانستان، غيره. قطر لعبت فيها دور مو بسيط. الامر اللي اهم من هذا، الموقع المحوري لقطر وعلاقاتها المتوازنه مع مختلف الاطراف يجعل خسارتها كحليف مكسب للطرف الاخر بشكل كبير جدا، روسيا، ايران وغيرهم. بالنسبه لهم قطر ستكون مدخل مهم جدا للمنطقه. التضحيه بقطر سيضطر قطر الى زاويه، قد تجد نفسها في يوم من الايام مضطره للتحالف مع
ايران،
مع ايران، مع روسيا، وهذا يخلق حاله بالنسبه للامريكان مقلقه جدا، فلازم يتم احتواء هذا الحليف. ايضا الولايات المتحده الامريكيه لا تقبل فرض حاله تغيير جغرافيا سياسيه في المنطقه ما تكون هي اللي تديرها. فانت الان هذا الفعل او هذا الحصار اللي تم، ويبدو ان كان في كلام حول انه يتفاقم الى شكل عسكري، اذا كان المقصود فيه تغيير منظومه سياسيه في المنطقه، فهي تغيير جغرافيا سياسيه للمنطقه، تغيير موازين القوى في المنطقه، والسماح للاعبين جدد بالدخول. اللاعبين هذول قد يكونون ايران، قد يكون روسيا، قد يكون غيرها. هذا بالنسبه للولايات المتحده كارثه. منطقه الخليج هي جوهره التاج بالنسبه للامريكان في تحالفاتهم الاستراتيجيه عالميا. هذه المنطقه مورد مادي، عقود ليست بالبسيطه، منطقه استقرار تتحرك من خلال الولايات المتحده، منطقه ضغط تستخدمها الولايات المتحده على الاخرين. فبالتالي خساره المنطقه في مغامرات يعني صح تعبير صبيانيه ليس مقبولا عند الامريكا. الان طبعا هذا الموقف الامريكي هنا لازم نفرزه. فاحنا الحين نتكلم عن موقفين داخل امريكا، موقف تمثل المؤسسات الرسميه، والموقف هذا واضح انه يجب على الحصار ان ينتهي، يجب على العلاقات ان تطبع، وهي فرصه مناسبه لان نستخرج من قطر بعض التنازلات في بعض الملفات اللي فيه اختلاف بين الولايات المتحده وقطر، مثل ملف حماس. طيب، في الجهه المقابله عندك رئيس عنده اعتبارات سياسيه ضيقه يحتاج انه هو يحققها، يواجه ازمات داخليه عاليه جدا، قد يستفيد من فوضى خارجيه يبني عليها ان البلد في حاله حرب وان العالم متازم ويزيد تأييد له. ترامب نجح في تحقيق رقم قياسي خطير، اللي هو اقل درجه قبول برئيس امريكي في استطلاعات الراي خلال السنه الاولى، حققها في أول 100 يوم والآن حققها على مستوى السنة الأولى. الآن في الثلاثينات نسبة قبول برئيس الأمريكي في الثلاثينات، يعني أقل من 40% من الناخبين الأمريكان الآن إذا سئلوا سؤال هل أنت راضي ولا غير راضي عن أداء الرئيس الأمريكي، الإجابة تكون أنا غير راضي، غير راضي لحد ما وغير راضي إطلاقا. طيب 38-37 فقط اللي يقولون هم راضين، فهي نسبة ليست بالبسيطة. بالتالي لا شك أن الرئيس الأمريكي يحاول أن يوجد مكتسبات داخلية، في نفس الوقت هو له مصالح مع المملكة العربية السعودية، له مصالح مع الإمارات، في كلام أن المصالح مع قطر ضعيفة وما قدر أنه يبني، نتكلم عن مصالح شخصية طبعا، ما قدر أنه يبني يعني وجود تجاري حقيقي له في قطر، هاي كلام طويل عليه. لكن لما نقرأ الأحداث اللي قاعد تصير داخل أمريكا نشوف الميزان ورايح. أولا يسلم الملف الخارجية، تطلع الخارجية بتصريح واضح ويطلع الرئيس بتصريح مهزوز ما فيه خطوات عملية، ثم وزارة الدفاع تطلق مجموعة من التصريحات تؤكد فيها على الشراكة مع قطر، ثم وزارة الدفاع تعطى صلاحية اتخاذ قرار بدون العودة للرئيس في موضوع زيادة القوات في أفغانستان. طبعا انت ممكن تقول ايش دخل هاي
حطيك
ايه، هذا دليل على ان الرئيس الان فيما يتعلق بالدفاع سلم صلاحياته لوزير الدفاع، استغنى عن صلاحياته الرئاسية العسكرية وفوض رئيس وزير الدفاع بها ماتس. طيب هذا التفويض يعني ايش؟ يعني الان القرار فيما يتعلق بالتحركات العسكرية سيتخذ في البنتاغون وليس في البيت الابيض. هاي قضية وايد مهمة بالنسبة للازمة الحالية،
بالنسبة مهمة لمن؟ لقطر ولا الطرف الثاني؟
مهمة للطرفين، لأنها رسالة واضحة أن الآن إذا بتتعاملون لازم تكون الحسابات العسكرية عندكم تحطون في بالكم أن أنتم ما يحتاج تقنعون الرئيس بالحسابات العسكرية، لازم تقنعون المؤسسة العسكرية بالحسابات العسكرية. والمؤسسة العسكرية كانت تميل لصالح قطر بشكل عالي جدا، خوفا على القاعدة أولا وخوفا على عملياتها، بمعنى أن نشوء حرب في هذه المنطقة سينهي الحرب على الإرهاب، وأقصد هنا القصف اللي يصير على أفغانستان والقصف اللي يصير على اليمن والقصف اللي يصير على مناطق في سوريا،
حتى العمليات اللي في سوريا.
نعم، لأن كلها تقاد من هنا، وحتى لو ما كانت تقاد من قطر الحالة الاستقرار اللي في الخليج هي الضامنة لأن الأطراف المختلفة تشارك في هاي الحملة. القوى الخليجية هي الداعم العربي للحملة ضد الإرهاب، حملة ضد داعش، والمركز هو القاعدة في قطر. نقل هذه الناس تصور نقل القاعدة سهل. في خبير أمريكي يتكلم في يعني مقابلة لصالح مركز CSIS الأمريكي، مركز أبحاث، قال أن الناس الكلام عن أن هذا مجرد 10,000 جندي بحطهم في طيارة وبنقلهم غير صحيح. النقل هذا يحتاج وقت طويل جدا من الإعداد، أولا لإخلاء الموقع هذا وثم لتجهيز الموقع البديل، وهو في الحقيقة ليس خيارا إيجابيا بأي حال، لأن أنت قاعد تتكلم عن مقار استخباراتية، قاعد تكلم عن قواعد لوجستية، قاعد تكلم عن مخزون استراتيجي للسلاح، كله موجود في هذه القاعدة. نقلة هاي مو عبارة عن شيء غاضك روح، نقلة عملية حساسة، عملية دقيقة. إيجاد هذه الحالة في مكان ثاني يتطلب سنوات من الجهد والوقت. قطر قبل تستضيف القوات الأمريكية على فكرة كان في سنوات من التجهيز، سنوات هذه تعود لبداية التسعينات، فهي مو طقت شيء في يوم وليلة وجو قوات محطوها، كان في سنوات طويلة جدا من التجهيز واتفاقيات ومفاوضات وأخذ ورد وكذا. عشان بالإضافة لهذا أن الاتفاقية مع قطر، الاتفاقية العسكرية مع قطر توفر درجة من المرونة للقاعدة العسكرية الأمريكية ما تتوفر للقواعد العسكرية كثيرة في العالم، وهذا مهم بالنسبة للأمريكان. فالموقف الأمريكي على المستوى العسكري محسوم، الموقف الأمريكي على مستوى الخارجية أيضا واضح، بمعنى أن هي الخارجية الأمريكية ترفض أي تحرك يفاقم الأزمة وإن كانت لا تضغط بشكل مباشر في تخفيفه.
بس ليش قالت؟ يعني أنا اللي الملاحظة اللي ألاحظها أن وزير الخارجية الأمريكي قال تخفيف الحصار، ندعو إلى تخفيف الحصار. ليش يستخدمون تخفيف؟ حتى الموقف الأوروبي، حتى الأوروبيين دعوا إلى تخفيف الحصار.
طيب أنت حط بالك الآن الموقفين هم كالتالي: موقف رافض للحصار والتعامل معه بشكل عام، نتكلم عن الموقف القطري. طيب موقف يرفض التعامل مع الحصار بأي شكل كان، يرفض التعامل مع أي مطالب تمس السيادة، يرفض التنازلات غير مدروسة، وطرف آخر يرفض الحديث عن فك الحصار. طيب ويرفض الحديث عن إنهاء الأزمة ويرفض التعامل مع قطر. تذكر أن إلى اليوم ليست هناك مطالب مسلمة لقطر. المواقف العالمية اللي انت قاعد تشوفها هي محاولة للوقوف في الوسط، بمعنى احنا نعرف ان هذا الطرف لن يقبل رفع الحصار بشكل كامل، ولن يقبل انهاء الأزمة بشكل يوحي بين الطرف الآخر انهزم بشكل كامل في الموضوع وضغط عليه لإنهائها بشكل كامل، واحنا نعرف ان هذا الطرف لن يقبل وجود الحصار. في التصريحات المبدئية كل الكلام كان بنفس السياق، كان كوبي بيست، نطالب بتخفيف الحصار لآثاره الإنسانية على المواطنين، نطالب الناس أنهم يحتكمون إلى الوساطة وبالذات وساطة أمير الكويت، نطالب الطرف القطري بأنه يدرس مطالب جيران. وهذا حقيقة تصريح ذكي نعم، لأن أنت لما تقول يدرس مطالب جيران طيب ما في مطالب تقدمها، فهو ضغط على الطرف الآخر أنه يحدد المطالب بوضوح. الآن هذا هو الموقف الأمريكي، هذا هو الموقف البريطاني، هذا هو الموقف الفرنسي، هذا هو الموقف التركي، هذا هو الموقف الروسي، يكاد يكون تماهي عالمي على هذا الموقف. القضية تبقى الآن هي الخطوة القادمة بالنسبة لهؤلاء بهذه القوى العالمية.
طيب الله يعطيك العافية دكتور، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ونناقش في الحلقة القادمة مستقبل الأزمة الخليجية. نلقاكم على خير.